مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة نناقش واقع العلاقات الأمريكية الأوروبية على ضوء قمة الناتو الأخيرة. نناقش في هذه الحلقة أهم وأبرز قرارات القمة التي حضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعاد بها الحياة والحرارة إلى علاقات واشنطن بحلفائها الأوروبيين التقليديين بعد برودة وخلاف في عهد دونالد ترامب. لمناقشة موضوع العلاقات الأمريكية الأوروبية على ضوء قرارات قمة الناتو الأخيرة، أسعد باستضافة دكتور محمد عمرون، الأستاذ بكلية العلوم أو أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو، ودكتور توفيق بقعدة، الأستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وعبر الهاتف أستاذ الفلسفة السياسية دكتور رامي الخليفة العلي. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة. وأبدأ مع ضيفي عبر الهاتف دكتور رامي الخليفة العلي. بداية دكتور رامي، لو تضعنا في أجواء قمة الناتو الأخيرة التي تعد ربما أول لقاء يجمع بايدن بحلفائه الأوروبيين، كيف تميزت أو ما هو أهم ميز هذه القمة؟
أهلا بك مروان، تحية لك ولضيفك ولمستمعيك الكرام. بأعتقادي هنالك جانبين يمكن الإشارة إليهما بالبنان. الجانب الأول وهو المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، هنالك انقلاب بالتوجهات السياسة الخارجية يقوده جو بايدن على سلفه ترامب. ترامب الذي أدار الضغط لأوروبا، أدار الضغط للحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية، ورفع شعار أمريكا أولا، ومن وجهة نظر الديمقراطية ذلك أثر سلبا على موقع الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مكانتها الاستراتيجية، خصوصا في ظل بداية حرب باردة مع الصين. وبالتالي يمكن القول على الضغط الأمريكية هنالك عودة للسياسة التقليدية التي رسمت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. لكن ربما الوقع الأكبر مثل ما نجده في الجانب الآخر وهو الجانب الأوروبي، لأن هنالك شعور بالأزمة انتاب القادة الأوروبيين خلال الأربع سنوات الماضية من عهد ترامب، حيث كان هنالك عري لأوروبا، إذا شئت أوروبا التي استندت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حلف الأطلسي في الدفاع عن مصالحها، في لعب دور على الساحة الدولية، وجدت نفسها فجأة بعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا ترامب عنها، وجدت نفسها عارية في مواجهة مختلف التحديات على المستوى الدولي. وبالتالي عندما وصل جو بايدن، عندما أعلن عن عودته إلى السياسة التقليدية الولايات المتحدة الأمريكية، نزل ذلك بردا وسلاما على أفئدة القادة الأوروبيين، وكان هنالك شعور عميق بالارتياح. طبعا ذلك لا ينفي أن هنالك بعض التباينات في بعض الملفات، ولكن في الإطار العام يمكن القول أن أوروبا مرتاحة كثيرا للإدارة الجديدة، لتوجهات الإدارة الجديدة، وتأمل أن تكون هنالك عودة حقيقية إلى السياسة التقليدية للولايات المتحدة الأمريكية. يبقى أن نشير فقط إلى مسألتين ربما يمكن الاستفاضة فيهما لاحقا إذا شئت مروان، وهي مسألة العلاقة مع الصين المتطابقة،
صحيح،
وكذلك العلاقة مع روسيا أيضا الرؤية ليست متطابقة، ولكن في الإطار العام باعتقادي أن هنالك دفء في الاجتماع الأخير لحل الناتو.
طيب سنعود إلى النقطتين المهمتين، يعني العلاقة مع الصين و العلاقة أيضا مع روسيا. دكتور توفيق بقعدة، أشار دكتور رامي الخليفة إلى أن هذه القمة كانت أو نزلت بردا وسلاما على الحلفاء الأوروبيين، وهم يرون أن الإدارة الأمريكية عادت إلى سياستها التقليدية تجاه الدول الأوروبية وتجاه حلف الناتو ونظرتها إلى الناتو. هل الآن يمكن أن نعود أن نقول أن القطار قد عاد إلى السكة في التعاون الأمريكي الأوروبي وتمكن من تجاوز مرحلة ترامب؟
أكيد أن ما خلفه ترامب وما يسمى بالزلزال في العلاقات الأوروبية الأمريكية نتيجة لسياسات ترامب وابتزازاته للاتحاد الأوروبي المتواصلة، سواء عن طريق دعوته إلى ضرورة دفع الأوروبيون لكل التكاليف المرتبطة بحلف الناتو أو مرتبطة كذلك بانسحابه من مجمل الاتفاقيات التي كان موجودة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وجود بايدن هو إعادة لدفء العلاقات الطبيعية التي تم تأسيس لها منذ الحرب العالمية الثانية، لكن هذا إعادة التأسيس لحلف ناتو وفق استراتيجية جديدة وفق برنامج عمل يمتد إلى 2030، أكيد أنه ليس بالسهل الأوروبيين. ربما عودة أمريكا لأوروبا أزاح الكثير من المشكلات الأمنية التي كانت الأوروبيون يبحثون عن حلول لها، وخاصة المتعلقة بروسيا ومتعلقة بالصين. عملهم المصبر الذي كان منذ 2017 من أجل تأسيس لجيش أوروبي حقيقي للعمل على بناء منظومة أوروبية لدفاع، وهو إحياء لمشروع ديغول لسنة 1966، لكن هذا المشروع الذي أبان عن وجود فروقات كبيرة لدى الأوروبيين في طبيعته، وكذلك تباين موجود بين رؤية القادة الأوروبيون لكثير من الملفات الحساسة مثل الملف المرتبط بإيران، الملفات العلاقات مع تركيا، ملف المرتبط باللاجئين وغيرها من الملفات الحساسة التي ربما أجل عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا مثل هذه الملفات أو تسكينها. لكن رغم ذلك أن أهم شيء بالنسبة لهذا الحدث في تقديري هو إعادة تعريف العدو المشترك الجديد لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ممثلتين في دولتين هي روسيا والصين. وبالتالي فهذا الخطر الجديد الذي تجاوز ربما مرحلة الإرهاب الذي كان ربما المؤشر الأول لبناء لفلسفة عمل ناتو، الآن أصبح عودة للعداء التقليديين والممثلتين في الدولتين روسيا والصين. كل هذه المؤشرات هي إيجابية في تقديري بالنسبة للأوروبيين، وكذلك بالنسبة للأمريكا التي كذلك تواجه العديد من المشكلات المرتبطة بالاقتصاد، وكذلك مرتبطة في رؤيتها لبناء علاقاتها خارج أوروبا في ما يتعلق في أفغانستان، في كثير في منطقة الشرق الأوسط، علاقتها كذلك مع الفلسطينيين، وخاصة أن هذه القضايا مجملها هناك تباين في الرؤى بين الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية. بالمجمل أريد أن أقول بأن عودة بايدن بسياسات الدفاع وعودة الدفع بحلف الناتو من جديد هو مؤشر لصدامات ربما سوف تحدث مسبقا بين روسيا والصين، برغم أن قمة بايدن مع بوتين فهم هناك قراءات متعددة ومتضاربة، هل هو تسكين للحرب الباردة أو هو إعادة تنظيم للبدء في حرب باردة جديدة.
هذه نقطة جديدة. نبدو أن الحلقة في بدايتها تستعجل الذهاب إلى موضوع الصين وروسيا لأنها كانت في قلب هذه القمة، لكن لا بأس أن نقف دكتور محمد عمرون قبل أن نخوض في تفاصيل قمة الناتو، أن نخوض في تركة ترامب في هذا المجال. يعني أنا أريد لو نضع أو نصنع تقدير موقف يعني لمخلفات ترامب، ما الذي ألحقه ترامب من ضرر في بنية العلاقات الأمريكية الأوروبية طيلة 4 سنوات، وما هي حجم هذه الأضرار وتداعياتها؟
بالفعل هو عندما نتحدث عن أهمية هذه القمة، قمة الناتو بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التقليديين الأوروبيين، أعتقد بأنه يمكن أن نسميها بأنها قمة ترميم العلاقات.
بالضبط.
لماذا؟ لأنه أولا بأنه تركة ترامب كانت ثقيلة، ليس فقط على المستوى العملياتي ولكن على مستوى الثقة. ما خلفه ترامب من خلال الانتكاسة التي أقدم عليها في السياسة الخارجية الأمريكية، من خلال تخليه عن كل حلفائه التقليديين، من خلال عملية المساومة التي كان يتعامل بها مع الأوروبيين، بل حتى درجة الاحتقار التي كان يتعامل
كان يشجع بريطانيا على الانسحاب حتى.
وهذه النقطة الثالثة. ثم بعد ذلك ما ظهر منه من تشجيع غير مفهوم حتى للأوروبيين للبريطانيين بالخروج عن طريق البريكسيت، بل أنه ضمن لجونسون أنه يقيم معه اتفاقية تجارة حرة غير مسبوقة تاريخيا. كل هذا أعتقد بأن الأوروبيين اليوم حتى وإن كانت هذه
القمة سؤال يعني ممكن ونستكمل نقاش
يعني ما مصلحة ترامب أو الولايات المتحدة في رؤية أوروبا بهذا الشكل؟ يعني يعني هذا السؤال سؤال الجدوى، ما الذي يخدم الولايات المتحدة وهي ترى أوروبا منقسمة أو ضعيفة؟ يعني ما المصلحة؟
ممتاز. أنا أعتقد بأنه شعار ترامب الذي حمله Make America Great Again، أمريكا First، أمريكا أولا، هو الذي جعل منه يعتقد بأنه كل الانقلاب، بأنه الولايات المتحدة خلال مسارها من 45 إلى الآن بدت تكلفتها في إدارة النزاعات، في حمايتها للأوروبيين، في معاهداتها مكلفة. الاقتصادية أصبحت مكلفة جدا، وبالتالي انعكست على الداخل الأمريكي. إحدى قراءات ترامب بأنه تخفيف الأعباء على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إعطاء مزيد من المسؤوليات للأوروبيين، حيث دعاهم مباشرة إلى مزيد من دعم الناتو عوض أن تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما رفضته ألمانيا علنا. نفس الشيء بالنسبة لانخراطها المكثف في الأزمات والنزاعات الدولية، بدا للإدارة الترامبية بأن ذلك مكلف جدا، بل أكثر من هذا أنه ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية لحلفائها أكثر بكثير مما تستفيده منهم. لذلك أعتقد بأنه ترامب لم يخلف فقط أزمة عملياتية بالنسبة للعلاقات الأوروبية الأمريكية، حتى وإن كانت هذه القمة هي قمة ترميم، ولكن السؤال المركزي اليوم عند الإدارات الأوروبية، عند حتى النخب الأوروبية، هو هل هناك التزام أمريكي دائم وسطر تحت دائم بالنسبة للعلاقات الأوروبية الأمريكية؟ لأنه غير مقبول أن تصبح الإدارات في سواء على المستوى الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ككيان أو حلف الناتو كمنظومة إقليمية عسكرية مهمة أن تكون تحت نزوات لقيادات أمريكية بين إدارة ترامبية أو إدارة بايدنية أو ديمقراطية أو جمهورية. لأن السؤال المركزي مثلا، هل إذا ما جاءنا فيما بعد إدارة جمهورية جديدة هل ستنهج نفس النهج الترامبي أم لا؟ لذلك أعتقد بأنه هذه القمة مهمة لأنها أعادت نوعا من الترميم في العلاقات، أكسبت ثقة إضافية بالنسبة للأوروبيين بأن هناك حليف قديم يعاود إن صح التعبير الرجوع إلى حضنها، يعاود الرجوع إلى الالتزامات السابقة. لكن هل هذا كافي؟ طبعا يبقى ما ستقدمه لنا قمة الناتو المستقبلية إن شاء الله في إسبانيا، ممكن بعض القراءات للتوجهات وإن صح التعبير الأبعاد الاستراتيجية التي سيحملها هذه القراءة الجديدة لبايدن، خصوصا وأنه وإضافة إلى ما قاله الزملاء الأفاضل بأنه قد تختلف إدارة ترامب مع إدارة بايدن في كل شيء، لكن كان واحد القاسم المشترك فيهما وهو هذا التشالنج الجديد، هذا التحدي الجديد اللي هو الصين الذي بات مقلقا للأوروبيين.
هذا من الأشياء التي قدمتها القمة الأخيرة للناتو. دكتور رامي الخليفة العلي، وأنت أشرت تقريبا ضيفي هنا بالأستوديو أيضا أشار إلى موضوع الصين وروسيا. لنبدأ أولا ربما من الموضوع الصيني، يعني هناك أيضا تأكيد على مواجهة الصين وضرورة الوقوف في وجه الصين. ما الذي، هل دعنا نسأل أولا، هل المخاوف الأوروبية هي في نفس مستوى المخاوف الأمريكية، وأن التهديدات التي تشكلها الصين بالنسبة للأوروبيين هي نفسها التهديدات التي تشكلها للأمريكيين، وبالتالي يجعل التحالف بين الأمريكيين والأوروبيين مفهوما ومعقولا في الدعوة إلى الوقوف في وجه الصين والتمدد الصيني؟
كإجابة مباشر مروان، لا أعتقد ذلك. هناك فرق كبير ما بين رؤية كلا الطرفين للخطر الصيني ما بين ضفرين. بمعنى أكثر وضوحا، حتى الآن لم يتم وضع استراتيجية متكاملة. هنالك نوايا لدى الجانب الأمريكي لوضع تلك الاستراتيجية على الأقل في قادم الأيام وربما حتى في قادم السنوات. الآن نحن نشهد مرحلة مختلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للغرب عموما. الحرب الباردة التي شاهدناها مع الاتحاد السوفيتي ما بعد الحرب العالمية الثانية كانت قائمة على أساس التوازن الاستراتيجي، توازن القوى العسكرية، القوى الصلبة إذا شئت ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وأيضا التوازن الأيديولوجي. في الحالة الصينية الأمر مختلف تماما، نحن نشهد عدو أو قصد للولايات المتحدة الأمريكية مختلف، لأن لديه قوة اقتصادية، لديه قوة تقنية، هو في طور بناء قوة عسكرية، هو لديه قوة علمية، لديه شركات كبرى، لديه شركات تهدد الهيمنة الغربية في المجال العلوم والتقنية، وبالتالي كيف يمكن مواجهة هذا الشريك؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العلاقات التي تم نسجها منذ بداية الثمانينات ومنذ عهد سينك وحتى اليوم هي علاقات متشابكة للغاية. كيف يمكن أن يكون هنالك صدام أو مواجهة للمشروع الصيني بينما الصين هي الدائن الأكبر للخزينة وهي الشاري الأكبر لقصائد الخزينة الأمريكية؟ كيف يمكن مواجهة الصين وأوروبا تعتمد حتى في موادها الأولية تعتمد على الصين؟ خذ على سبيل المثال للحصر الكمامات التي تم الحاجة إليها أثناء وباء كورونا، وبالتالي آلية مواجهة الصين ذلك لم يتم الاتفاق عليه. طبعا هنالك اندفاع كان في عهد ترامب، واختلفت الإدارة الجديدة في كثير من التوجهات، ولكنها لم تختلف في مواجهة الجانب الصيني سواء من الناحية العسكرية حتى من الناحية التقنية، العقوبات المفروضة على هواوي، رفض الجيل الخامس ومواجهته ومحاصرته من الاتصالات، وبالتالي هذا معالم في الاستراتيجية الأمريكية، ولكن حتى الآن لم نصل إلى بناء الاستراتيجية. الجانب الأوروبي لا يستطيع موافقة الجانب الأمريكي، وبالتالي هنالك اتفاق حول المبدأ ولكن هنالك اختلاف في التفاصيل. وبالتالي الجانب الأوروبي يرى بأن ما زال الوقت مبكرا لوضع تلك الاستراتيجية المتكاملة لتبيان ما هو حدود العلاقة مع الجانب الصيني، خصوصا في ملفات أصبحت بالفعل حارقة، خصوصا طريق الحرير الجديد الذي يمر بأوروبا، وهنالك بعض الدول الأوروبية أصبحت مرتهنة إلى حد كبير بالاستراتيجية الصينية القائمة على أساس مشروع الحزام والطريق، وهذا المشروع اقتصادي هيمنت من خلاله الصين على أهم طرق التجارة، بل هي تفتح أهم طرق التجارة حاليا. وبالتالي باعتقادي هنالك ضبابية في المشهد كيفية مواجهة الصين مع الاتفاق على ضرورة هذه المواجهة.
طيب دكتور رامي خليفة يتحدث عن أن من حيث المبدأ والنوايا هناك نية في مواجهة الصين، لكن الأمريكيين والأوروبيين ليسوا على قلب رجل واحد نحو هذا الموضوع، بالإضافة إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة لكيفية مواجهة الصين. يعني السؤال يعني في هذا السياق، ما الذي يخيف الأوروبيين والأمريكيين نحو الصين؟ يعني ما هي المخاوف من الصين؟ يعني هل القوة العسكرية، هل النفوذ والتمدد الصيني، هل القوة الاقتصادية؟ يعني ما هي الأشياء التي تجعل الأمريكيين بالدرجة الأولى يخشون الصين ويدعون إلى مواجهتها؟
كل المعطيات التي ذكرت مروان تؤثر أو يخشاها الأوروبيون والأمريكيون، نعم ربما بدرجات مختلفة، لكن يبدو أنه توجه أو تسلح الأمريكي وسعيها الدائم لزيادة من ترسانتها النووية وكذلك مرتبطة بترسانتها العسكرية البحرية وكذلك بالنسبة لقوة دفاعها البرية. نحن نعلم بأن أكبر جيش بري هو الصين، ويمكن للصين أن تصل أوروبا عن طريق روسيا وعن طريق دول أوروبا الشرقية، أوروبا الشرقية إلى قلب أوروبا.
النزعة التوسعية عسكرية غير موجودة لدى الصين.
لا، لكن هناك قراءة استراتيجية تقول بأن الصين لا يمكنها أن تبقى متقوقعة على جغرافيتها التي بدأت تضيق على سكانها. ونحن نعلم الخطر الذي الخلاف الكبير بين روسيا وبين الصين، وتخوف روسيا الكبير من القوة البشرية للصينيين وخاصة في سيبيريا. نحن الآن الجدل الكبير أن كل الأراضي السيبيرية التي تأخذ في نطاق الجغرافي للصين كلها تعرف زيادة في عدد السكان مقارنة بالجهة الروسية. حتى الجهة الروسية توجد عندك عمالة أكثر من 15 مليون عامل صيني في منطقة سيبيريا بالجانب الروسي. بالتالي فالهاجس الأوروبي والأوروبيون بصفة عامة من الصين ومن القوة البشرية، بالإضافة كذلك إلى التطور التكنولوجي الذي لم تعد للتكنولوجيات الأوروبية القدرة على التنافسية في السوق الدولية، بالإضافة كذلك إلى توجه الصين إلى أسواق تقليدية كانت تقليدية وحكرا على الأوروبيين، أصبحت الآن الصين في إفريقيا هاجس كل الأوروبيون وخاصة بالنسبة للفرنسيين الذين بدأوا يضيقون درعا بالتواجد الصيني في القارة السمراء. بالتالي فكل المؤشرات تقول بأن الحديث عن النظام الدولي، كل هذه الصراعات وكل هذا هو من أجل إرساء دعائم الجديدة لنظام دولي الذي لم تتضح إلى حد الآن معالمه. فلا النظام القديم بكل تجلياته أبى أن يغادر المشهد، ولا النظام الجديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استطاع أن يرسي أسسه في التعامل وفي المبادئ. وبالتالي فنحن نعيش في هذه المرحلة فعلا مرحلة المخاض الذي الجميع في حالة توجس من المستقبل ومن سيطرة من يسيطر على المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات وفيما يتعلق كذلك
في هذا الجانب. يبدو جاء الصينيين الأكثر تأهيلا.
نعم، الصين غابت عن قمة السبعة الكبرى نظرا لعدم رضاها على السياسات الأوروبية والأمريكية فيما يتعلق في تحديد الأسواق وغيرها من المعطيات التي لا ترضي الصين باعتبارها قوة لابد أن تجد من الأسواق لها. وبالتالي التضييق الأوروبي والتضييق الأمريكي لا يرضي التضييق به درعا الصين، وبالتالي تسعى إلى خلق بدائل بعيدا عن القوى الكبرى. ولكن نجد الصين بدأت تتجه نحو إفريقيا وتتجه نحو آسيا،
يعني في مناطق نفوذ هذه الدول
حتى داخل أوروبا الشرقية. نجد شركات كبيرة جدا للصينيين تستثمر في 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 الجمهوريات المستقلة الاتحاد السوفيتي وغيرها. وبالتالي هذا البعبع أصبح فعلا مخيف، ويستطيع بإمكاناته التي يحوزها أن يلتهم كل المجالات الحيوية للأوروبيون وكذلك للأمريكيون.
يعني بالنهاية هناك ما يبرر هذه المخاوف الأوروبية والأمريكية، لكن ردة الفعل الصينية كانت واضحة. يعني قالوا لهم بأنكم تبالغون في استعمال نظرية التهديد الصيني وبأنكم تضخمون الخطر الصيني. هل فعلا الصين ليست بكل هذه الخطورة التي يحاول الغرب أن يصورها، وبالتالي من حق الصين الآن أن ترفض حضور قمة السبعة، أن ترد على قمة الناتو، وتتهم الدول المجتمع أعضاء الناتو بأنهم يبالغون في تصوير هذا الخطر الصيني؟
شوف، أنا في اعتقادي بأنه إلى حد الآن المصطلحات التي تستخدم على مستوى القادة الأوروبيين أو الأمريكيين مهمة. هم إلى حد الآن يتحدثون عن تشالنج، يتحدثون عن تحدي صيني، ويتحدثون عن تهديد
يجب مواجهته،
ويتحدثون عن تهديد روسي. أعتقد بأنه التحدي الصيني بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مرده ثلاث نقاط أساسية. نحن عندما نتحدث عن قيادة العالم سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو إمبراطورية كانت مرتبطة أبعاد أساسية. البعد الأول هو مرتبط بقدرة هذه القوة على إدارة النزاعات الدولية والإقليمية. النقطة الثانية هي مدى هيمنتها الاقتصادية والعسكرية. والنقطة الثالثة هي الحكامة، وهذا مهم جدا، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية إنما قبل العالم بإدارتها للعالم ولإدارتها للنزاعات فيما يتعلق بالقيم، لفالور، قيم الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان. هذه ثلاث أبعاد أساسية في فهم مدى استطاعة أي دولة أن تصبح قوة مهيمنة أو قوة أولى بالنسبة للعالم. الصين
لو كنت تلاحظ كذلك أنه قبل مغادرة بايدن للولايات المتحدة الأمريكية قال عبارته بأنه ذاهب من أجل إعادة تجميع القوى الديمقراطية في مواجهة تلف إعادة الترويج القيمي للسياسة الخارجية الأمريكية عادة من جديد بدل من المنفعة والبراغماتية التي طغت وأفقدت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من وزنها حتى لدى الرأي العام العالمي.
لكن في الموضوع الصيني كانت العداوة واضحة أيضا في عند وقت ترامب دون الحديث ربما عن الجانب القيمي في الموضوع. يعني
وهذا الذي
أفقد وأكثر الاقتصاد،
وهذا الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب. كانت الكل شكينا بأنه دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية تصبح بهذه الدكتاتورية وتصبح بهذه البراغماتية المتطرفة بعيدا عن القيم التي حملتها. إذن هذا الثلاث أبعاد الرئيسية في أي قوة ما زالت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الصين تنافس في ثلاث مجالات رئيسية أعتقد ما أن زملائنا تحدثوا عليها، ونحاول فقط نفصل في بعض النقاط. طبعا الجانب الاقتصادي واضح، هناك منافسة اقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية
والأوروبيين يحاولون اللحاف.
طبعا الفجوة بين أوروبا والصين كبيرة، لكن أيضا ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ما زال هناك تنافس شديد وتضييق الفجوة في هذا الاتساع. النقطة الثانية وهي المهمة هي المجال التكنولوجي. لا ننسى بأنه الجيل الخامس اليوم هو أحد مجالات الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين. بل نزيد نقول لك أكثر من هذا، العالم منا على خمس سنوات سيكون له خيارين، إما يروح للخيار الأمريكي في التكنولوجيا، إما يروح للخيار يعني الصيني. عليك أن تختار اليوم، ما كاش أنك هذا وهذا. يعني بعد 5 سنوات خصوصا مع الجيل الخارج سيكون هناك إما أن تختار هذا إما أن تختار هذا. النقطة الثالثة وهي المهمة، أنه الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدرك بأنه فائض القوة الاقتصادية بالنسبة للصين بدأ يتجه للمجال العسكري، وهذا هو الخطر. لأنه فائض القوة الذي أصبحت تحوزه الصين في مجال سواء التكنولوجيا، في مجال هذه المبالغ المالية الضخمة، أين تذهب؟ من دون شك تذهب لتعظيم القوة العسكرية. تعظيم القوة العسكرية، بناء الجسر الصناعية التي بدأت الصين بقوة تقوم فيها في المحيط،
هذا
وهذا مهم جدا. النقطة الثانية وهي المتعلقة بترامب في سنة 2019 عندما انسحب من اتفاق من معاهدة دولية للصواريخ المتوسطة المدى النووية، قالها صراحة بأنه انسحابنا لم يكن من أجل روسيا لم تلتزم فقط، ولكن أيضا من أجل جلب الصين مجددا لأن تصبح هذه الاتفاقية ثلاثية وليست ثنائية. لأن الأمريكيون أدركوا بأنه الصين استثمرت في هذه الاتفاقية التي تحد من استخدام الصواريخ المتوسطة المدى خصوصا في المحيط الهادي، اللي يبدو أنه مجال آخر للتنافس ما بين الولايات المتحدة وما بين الصين. وبالتالي فهم اليوم ما يحدث يجب أن نضعه فيها، أعتقد في هذه الثلاث سياقات المهمة: التطور الاقتصادي المهم بالنسبة للصين، الجانب التكنولوجي اليوم الذي أبدعت فيه الصين وسبقت حتى دول مهمة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، والنقطة الثالثة فائض القوة الذي أصبحت تستثمره الصين في الجانب العسكري وهو المهم المخيف. وبالتالي تحوز الصين نقطتين أساسيتين يعني في قيادة العالم: الاقتصاد والقوة العسكرية، ويبقى لها فقط القيم لفالور الكونفوشيوسية. ممكن ستصبح بالنسبة للصين أحد الأبعاد التي ستلعب عنها، حتى وإن كانت ضعيفة الصين طبعا في مسألة استثمارها للقيم. يبقى دريم أمريكا، الحلم الأمريكي بالنسبة للعالم كله هو الأفضل، ولكن طيب، ما مدى استطاعة الصين أن تستثمر في هذا البعد من أجل أن تنافس على القوة المهيمنة والقوة الأولى في العالم؟
طيب سنعود بنقطة فقط قال الأستاذ أنه الاستثمار الصيني في مجال القوة هو كذلك من أجل حماية اقتصادها، وبالتالي فهي أن مجال الحيوية يتسع بشكل كبير، وبالتالي سوف تتجه الصين
إلى قوة لحماية هذا النفوذ،
إلى إرساء قواعد عسكرية خارج حدودها. وكذلك وكذلك أنه القيم، من جانب القيم وخاصة في الدول الغير ديمقراطية، أن يحبذون التعامل مع الصين لأنها لا تجبرهم من أجل تقديم تنازلات، ولا تفاوضهم على
وبالتالي تخطف الزبائن من الجانب الأمريكي والأوروبي.
هم أكثر الصينيون أكثر قبولا للشراكات الاقتصادية من
دون أجندات سياسية أخرى. طيب سنعود لنواصل هذا النقاش مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير. من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة، ونتحدث فيها عن قمة الناتو الأخيرة في بروكسل وعن عودة الدفء إلى العلاقات الأوروبية الأمريكية. ولمناقشة هذا الموضوع أجدد ترحيب بدكتور محمد عمرون، الأستاذ بجامعة تيزي وزو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو، وبالدكتور توفيق بقعدة، أستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وعبر الهاتف أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي. وأستأنف معك دكتور رامي، وصلنا إلى العلاقات الأمريكية أو الأطلسية الروسية، يعني الموقف أيضا من روسيا لا يختلف أيضا عن الموقف تجاه الصين، لكن لنحاول أن نفهم أولا ما هي خصوصية الخصومة أو العداوة أو الخلاف مع روسيا، ما الذي يجعل الأمريكيين ويجعل الأوروبيين يخشون من روسيا في هذه المرحلة؟
لا شك على الأقل من الجانب الأمريكي هنالك بعد أيديولوجي للمسألة، هنالك الكثير من الأعضاء الإدارة الحالية الذين لديهم خلافات أساسية وجوهرية مع الجانب الروسي، وخصوصا أن المسألة لم تعد خلافا استراتيجيا خلافا في المصالح الاقتصادية، وإنما أصبحت المسألة مرتبطة بالحفاظ على النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد التدخلات الكبيرة والهائلة التي قام بها الجانب الروسي خلال الانتخابات الماضية أو الانتخابات التي قبلها، والتي بشكل أو بآخر ربما ساهمت في انتقال ترامب إلى سدة الحكم هذا من جهة. من جهة أخرى الحقيقة أن هنالك الكثير، هنالك افتتاح للمكان للجانب الروسي للتوسع، خصوصا فيما يمكن تسميته بحديقة روسيا الخلفية، سواء فيما يتعلق بأوكرانيا، فيما يتعلق بشرق أوروبا، فيما يتعلق حتى بالشرق الأوسط. وبالتالي كان هنالك قناعة ديمقراطية بأن الرئيس ترامب ورموز إدارته الحقيقة داهموا بشكل كبير في توسع النفوذ الروسي، ولابد من اتخاذ إجراءات أكثر حتما منذ وصول إدارة جو بايدن وحتى الآن. وبدأ أن هنالك خطاب مرتفع النبرة ضد الجانب الروسي، حتى في بعض الأحيان خرج عن اللياقة الدبلوماسية عند اتهم جو بايدن نظيره الروسي بأنه قاتل، وهذا أيضا تصريح غير مسموح. وبالتالي باعتقادي أن هنالك جانب داخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك جانب أيديولوجي، هنالك جانب استراتيجي لتصادم الطرفين في أكثر من ملف. ولكن لابد من الإشارة بأن لا الجانب الأمريكي ولا الجانب الروسي يرغبان بالوصول إلى حد الصدام، لأن الصدام سوف يكون مكلف للولايات المتحدة الأمريكية ومكلف للجانب الروسي. وبالتالي هنالك صراع إرادات، أرادت القمة الأخيرة التي جرت ما بين بايدن وما بين بوتين إدارة الخلاف، إدارة الأزمة بين الطرفين حتى لا تصل إلى مرحلة الصدام، ومع ذلك التفهم الخلافات إذا شئت ما بين الطرفين، وتتخذ الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية، عقوبات ضد شخصيات معينة. تحالف ما بين الضفتي الأطلسي سوف يؤدي إلى قوة الموقف الغربي خصوصا في القارة العجوز، والذي يمكن أن يحد من النفوذ الروسي. باعتقادي أن العلاقة معقدة للغاية ما بين واشنطن وموسكو، في جزء منها هي صدام، في جزء آخر هو تفاهم على أكثر من ملف، في جزء ثالث هو استمرار الخلاف واستمرار الحالة في الشد ما بين الطرفين، لكن دون أن يصل الأمر إلى مرحلة الصدام، لأنه سوف تكون تكلفته باهظة على جميع الأطراف.
صحيح دكتور رامي، يعني وصف العلاقات الروسية الأمريكية بأنها علاقات معقدة، يعني تفاهم عدم تفاهم، وهناك يعني شيء غير واضح في هذه العلاقة، وغير ثابت على مبدأ معين. لكن الواضح دكتور توفيق بقاعدة أن المخاوف الأطلسية ومخاوف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية نحو روسيا في الجانب العسكري والتوسع العسكري والأدوار والنفوذ المتعاظم الذي بدأ ربما قبل 10 سنوات أو أكثر انطلاقا من جورجيا، وبدأ يتسع ويكبر إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. يعني الخطر الروسي كأنه محدد في مجال معين بالنسبة للأمريكيين.
أكيد أن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأحسن توصيف الذي يمكن أن نقوله أنه لا توجد هناك علاقة ثقة، لكن توجد هناك شبكة من المصالح التي على الأطراف أن يتم إدارتها وفق المستجدات.
يعني هي أكثر تعقيدا من العلاقة مع الصين،
أكثر تعقيدا نظرا لوجودهم في محيط جغرافي ومحيط حضاري متشابك. وبالتالي لا يمكن، حتى الأوروبيون في كثير من الحالات يرجحون التعامل مع الجانب الروسي منه على الجانب
يعني
الأمريكي
في مجال الطاقة
وفي غير ذلك. وبالتالي حتى في كثير من القضايا، مثلا في روسيا لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن في ملف سوريا أن تنخرط في أي عملية دون أن تكون هناك شريك مع روسيا. في أفغانستان كذلك، أنه روسيا قدمت مساعدات وتعمل على مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من المأزق وتداعيات الحرب على أفغانستان. وبالتالي العلاقة مع روسيا كذلك تقليدية قديمة جدا، وبالتالي لا يمكن إنكار كل المعطيات التقليدية وتشابكات المصالح في لحظة. وبالتالي فهذا دائما لا توجد هناك ثقة بين الطرفين، لكن يسعيان إلى أن يدير علاقاتهم ومصالحهم بأقل لدرجة التي لا يمكن الكلام أو الحديث عن صدام محتمل. وهذا معروف منذ الحرب العالمية الثانية، في أوج التوتر لم يصل الطرفان إلى المواجهة، والخط ساخن بين موسكو دائما هو اللحظة الأخيرة، وما يسمى باللحظة الأخيرة التي تنهي كل شيء وإعادة الصراع إلى البدء. بالتالي كذلك أنه في تقديري أنا أن كل الطرفين يستثمر في عداوته مع روسيا من أجل الجبهة الداخلية، وكذلك من أجل حلفاء بناء تحالفات خارجية. بالتالي في 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 عرف العلاقات الاستراتيجية أن كلا الطرفين بحاجة إلى الآخر دون أن تؤدي هذه العلاقة المتوترة إلى حد الصدام الذي يفقد الجميع كل معطيات القوة وعناصر القوة التي يمتلكونها. لكن يبقى الخطر الأساسي بالنسبة للأوروبيين ربما مختلف جدا، لأنه الأوروبيون ينظر إلى روسيا على أساس أنه ممكن أو إعادة المشهد للحرب العالمية الثانية وإمكانية أو ما بعد الحرب العالمية وإمكانية عودة ما يسمى بالمد الروسي لاجتياح كامل أوروبا. بالتالي ما حدث في جزر ضم جزيرة القرم شبه القرم يؤكد بأن تخوف الأمريكيين أن هناك حالة من لا يقين من إمكانية بقاء روسيا داخل حدودها الجغرافية. بالتالي إمكانية التوسع في مناطق أخرى هو احتمال قائم وتخوف مستمر لدى الأوروبيين. وبالتالي فهذا هو المحدد الأول في تقديري الذي يجعل علاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حلف الناتو أكثر من مهمة، لأنها مرتبطة بمستقبل أوروبا وبحياة الأوروبيين ذاتها.
طيب يعني هنا يدفعنا الدكتور توفيق بقادة إلى أن أسأل من زاوية أخرى عن أن حتى الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه العلاقة مع روسيا مختلف، يعني ليس على خط واحد. يعني نظرة الأوروبيين نحو روسيا ليست هي نفسها تماما نظرة الأمريكيين إلى روسيا والخطر الروسي. هذا بغض النظر عن الارتباطات الاقتصادية، هناك ما يشبه تبعية أوروبية للغاز الروسي على سبيل المثال.
شوف، أنا أعتقد بأنه فهم العلاقات الروسية الأمريكية اليوم التطور الحاصل مؤخرا أنه كان وعد المعطى جديد، أنه روسيا كانت دائما ورقة خارجية بالنسبة لصناع القرار بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كتهديد خارجي بالنسبة لهذه الدولة. لو نشوفه في الثلاث سنوات الأخيرة أصبحت روسيا عامل داخلي، عنصر داخلي حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنه الإدارة الأمريكية السابقة خصوصا ترامب في تغريداته لطالما كان يسخر من بايدن الآن ويقول له احذر أن تغفو وأنت تلتقي بترامب ببوتين. ثم بعد ذلك أن الإدارة الحالية اتهمت ترامب من خلال تساهله مع روسيا بأنه أحد الأسباب الذي أصبحت روسيا اليوم قوية وأصبحت موجودة في كثير من النزاعات وكثير من المناطق في العالم إنما هو راجع للتراخي الترامب اتجاه بوتين الذي ساعده فيما يعرف بالحملة الانتخابية في سنة 2017 والهجمة الإلكترونية إلى آخره. إذن روسيا لم تعد ذلك العامل الخارجي اللي ربما كتهديد ينظر إليه كتهديد، وإنما أيضا عنصر منافسة ما بين الديمقراطيين وما بين الجمهوريين، وهذا مهم. النقطة الثانية هو عندما نتحدث عن روسيا اليوم نتحدث عن هذه العودة الملحوظة للساحة الدولية في كثير من المناطق بينما عجزت فيها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لن نتحدث فقط عن أوكرانيا التي أبرزت فيها روسيا نقطة مهمة وهي قضية الحزم، بأنه الحدود الأمنية بالنسبة لروسيا لا يجب أن تخترق. ماذا حدث في الثلاث سنوات الأخيرة وهذا مهم جدا؟ أنه روسيا استطاعت أن تخرق أمنيا حلف الناتو من خلال بيعها لمنظومة أسكاتسون لتركيا. كل هذا التعاطي الأمريكي العنيف مع الأسكاتسون والأوروبي إنما هو يدرك بأنه حدث اختراق مهم بالنسبة لروسيا لمنظومة الناتو عندما استطاعت أن تقنع تركيا أن تبيعها الأسكاتسون، وهذا مهم. النقطة الثالثة وهي عندما تتواجد اليوم روسيا في منطقة الساحل، عندما تتواجد اليوم روسيا في منطقة الشرق المتوسط، عندما ما تتواجد اليوم روسيا في سوريا
وفي ليبيا
ممتاز من خلال فاغنر إلى آخره، هذا ما يؤكد بأنه هذا التوسع الأمريكي من دون شك سيكون له تبعات وتأثيرات عميقة على الأوروبيين وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما حدث في منطقة الساحل اليوم من هذا النفوذ الروسي المتعاظم سواء في مالي سواء في بوركينا فاسو سواء في إفريقيا الوسطى وغيرها من المناطق يؤكد بأنه نحن أمام دولة استطاعت أن تستغل فترة ترامب اللي كان فيه تراخي نعم مع بوتين واللي هو أراد أن يتراجع عن بعض النزاعات الإقليمية والدولية في رؤيته كإدارة جديدة بالنسبة لإدارة ترامب، استطاعت من خلاله إدارة روسيا أن تسد هذا الفراغ. اليوم إدارة بايدن من خلال هذه العودة إلى حلف الناتو تحاول أن تلجم هذا التقدم الروسي، هل باستطاعتها، هل لديها الأدوات، ثم هل لديها الاستراتيجية؟ أنا أثني على ما قاله الزميل بأنه
طيب
الاستراتيجية الأمريكية اتجاه إيران والاستراتيجية الأمريكية اتجاه روسيا والاستراتيجية الأمريكية اتجاه الصين ليست واضحة. أمريكا في عندها ثلاث خطوات دائما تقومها، إما الكونتينمنت، إما التعاون، إما الصدام. في ثلث هذه الاستراتيجيات لم تستطع أن تحدد واحدة منها اتجاه ثلث قضايا الرئيسية والتي تعتبر تهديدات، أولويات تسميها تهديدات، تحديات، أولويات بالنسبة للإدارات المتعاقبة. وبالتالي أعتقد بأن روسيا تتعاظم على مستوى التواجد في النزاعات الإقليمية والدولية، وهذا ما يكسبها طبعا موقعا مهما في العلاقات الدولية.
طيب دكتور، يعني مهم أن نعود عودة على بدء كما يقال مع دكتور رامي الخليفة العلي من خلال هذا الاستعراض للعلاقات الأوروبية الأمريكية والعلاقة مع روسيا والصين بناء على ما قررته قمة الناتو. يعني أنت قلت في بداية الكلام وقال الضيوف أيضا بأن هناك عودة للدفء ونوع من الطمأنينة للتعاون الأوروبي الأمريكي، لكن في الحقيقة هناك مخاوف، يعني كما أشار قبل قليل الدكتور محمد عمرون إلى إمكانية أن إن كان هذا الأمر دائما أم مؤقت يمكن أن يعود ما حصل مع ترامب، يعني بل يمكن حتى لترامب أن يعود مرة أخرى لأنه لم يستبعد أن يترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقد يعود إلى الإدارة الأمريكية وبالتالي تعود حليمة إلى عادتها القديمة كما يقال. هل هناك أي احتمالات لأن تكون هذه الانفراجة مؤقتة في العلاقات الأمريكية الأوروبية؟
اسمح لي بداية مروان أن أتطرق إلى نقطة باعتقادي أنها على غاية من الأهمية، وإذا كان هنالك عدم وضوح كما ذكرنا وذكر الزملاء الأعزاء في استراتيجية تجاه الجانب الروسي أو استراتيجية تجاه الجانب الصيني، إلا أن هنالك مسألة فرضت نفسها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا وكانت محل اتفاق ما بين الضفتي الأطلسي، لأنها تهديد خطير للغاية للأمن في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أنها أوقفت إمدادات الغاز، إمدادات المحروقات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. أتحدث عن الأمن السبراني، والذي تطرق إليه وحظي باهتمام كبير للغاية، وربما هذه هي المرة الأولى مع متابعتي لكافة اجتماعات حلف شمال الأطلسي التي ينظر إليها بجدية إلى التهديد السبراني، لدرجة أن مستشار الأمن القومي قد ذكر بأن فيروس الفدية يمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز هجمات 11 من سبتمبر. وبالتالي نحن أمام تهديد حقيقي، لأن المنجز الأمريكي، المنجز الغربي بشكل عام، يبدو تحت رحمة القراصنة الذين وصلوا إلى تهديد وخرق كافة أنظمة الأمان في قضايا كثيرة وفي مؤسسات كبيرة، بل وفي مؤسسات استراتيجية. وبالتالي تبدو الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن عاجزة عن مواجهة القراصنة وتتعرض للهجمات تقريبا بشكل يومي. هنالك بعض ما يكشف عنه وبعض آخر لا يكشف عنه، ولم يجري الاتفاق، لأن الأمر بحاجة إلى أمور تقنية وتقدم علمي كبير للغاية. ولكن طبعا كما تعلم فإن أصابع الاتهام تشير إلى الجانب الروسي الذي يستثمر في هذه القضية وفي هذا الهجوم، وأصبح قادرا على الوصول إلى مناطق حساسة في الاستراتيجية الأمريكية. حقيقة هنالك تشكيك، وأتفق معك تماما وجهة النظر التي تطرحها مروان من حول أن هنالك إمكانية لعودة ترامب أو لعودة شخصية
كشخصية
ترامب ينتمي إلى اليمين المتطرف، هذه إمكانية قائمة. لا بل أكثر من ذلك، هذه الإمكانية قائمة حتى في دول أوروبا، هنالك تقدم لأفكار اليمين المتطرف، ولطالما تحدثنا سويا حول هذا الموضوع أن اليمين المتطرف يكسب أرضا بشكل مستمر، وبالتالي ذلك يمثل تهديدا للنموذج الغربي برمته لنموذج الدولة الحديثة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في الجانب الأوروبي، لدرجة أن قلب الديمقراطية الغربية في هذا التوقيت وهي الولايات المتحدة الأمريكية نظامها السياسي اهتز كثيرا أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبدأ أنه نظام هش لا يستطيع الوقوف بحماية الديمقراطية الأمريكية، مبنى الكونغرس الأمريكي على وجه التعبير، ضد بعض المتطرفين الذين دخلوا إلى أروقة الكونغرس. وبالتالي هذا الحقيقة يدفع إلى مزيد من الشك حول مستقبل النموذج الغربي برمته، حول مستقبل العلاقة ما بين الطرفين، وحول مستقبل الدول الأوروبية. أوروبا ليست بعيدة عن تلك الأخطار، هنالك خطر أن يصل ترامب في الجانب الأوروبي وتكون لذلك آثار وخيمة على أوروبا كمشروع سياسي ومشروع اقتصادي وما إلى ذلك. عندما وصل شخصية قريبة من شخصية ترامب جونسون أتحدث، رأينا ماذا حدث مع البريكسيت، وكان ذلك أيضا بتشجيع من ترامب. وبالتالي الأخطار موجودة وهنالك حالة من عدم اليقين، هنالك اهتزاز للثقة بالنموذج الغربي وبالديمقراطية الغربية، ولكن لا بديل عن التعاون على الأقل وفقا للأحزاب الجمهورية الحاكمة في معظم الدول الأوروبية التي ترى بأن التحالف ما بين الضفتي الأطلسي هو ضرورة لحماية أمن أوروبا ولحماية الأمن السلم على المستوى الدولي.
طيب نعم، شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة العلي على هذه المشاركة. وفي الدقائق الأخيرة إليك دكتور توفيق يعني بقاعدة، حول هذا الموضوع يعني حول مستقبل هذه العلاقة التي رممت في قمة الناتو الأخيرة، هل الآن صارت بعيدة عن أي تهديد مستقبلي من أن تنتكس مرة ثانية، بعيدا عن عودة ترامب أو عودة أي جمهوري آخر يمكن أن يعيد النظر في العلاقة مع الأوروبيين ومع حلف الناتو؟
أكيد أن القاعدة الأساسية التي توجد هناك خطوط متواصلة في السياسة دائما أن العلاقات السياسية تتعرض للهزات ولتقلبات، سواء في الشخصيات التي تقود هذه السياسات أو كذلك في المسارات التي تحدث هناك بعض المعطيات التي قد تغير من الواقع. بالتالي العلاقات أعتقد بأن الأوروبيون مدركون ذلك جيدا، وأن التفكير في إعادة تأسيس لمنظومة دفاعية غربية أوروبية تجعل من استقلالية عن الأهواء ومصالح الأوروبية أمرا واقعا، لكن السعي إلى هذا الهدف أعتقد هناك الكثير على الأوروبيين العمل من أجله لتلافي الخلافات البينية بين القوى الأوروبية، خاصة بين فرنسا وألمانيا، بين فرنسا وإيطاليا، بين الكثير بين ألمانيا وهولندا والنمسا وغيرها من الموروثات التاريخية التي لازالت تحتاج إلى قيمة من أجل إعادة ضبط سيمفونية العلاقة بين القوى الأوروبية. غير ذلك أعتقد بأنه لازال الأمريكيون يستثمرون في هذه العلاقات المتوترة، العلاقات البينية المتوترة بين الأوروبيين للحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقوة الجميع يستنجد بها في حالة الشعور بالخطر.
هذه الخلافات الأوروبية الداخلية هل ربما اكتشف الأوروبيون الآن أو خلال فترة حكم ترامب بأنهم كانوا مخطئين عندما راهنوا فقط على الحماية والمظلة الأمريكية طيلة سنوات؟ يعني ربما الآن اكتشفوا ضرورة رأب الصدع الأوروبي والاعتماد فعلا كما قال لهم ترامب على أنفسهم في الدفاع أنفسهم وفي تحديد طبيعة العلاقات مع روسيا الجار الملاصق للجغرافيا الأوروبية. روسيا هي قلب العالم كما من يقول ذلك الفيلسوف.
أنا أعتقد بأنه من المفارقات فيما يتعلق بالنظريات اللي ندرسوهم للطلبة أنه أمريكا واقعية سيلف هيلب تعتمد على القوة الذاتية، بينما الأوروبيون النظرية الوظيفية الجديدة التكامل والاندماج هو الذي سيؤدي يعني للوحدة. وبالتالي أعتقد بأنه ما حدث معهم مع ترامب سيعيد السيلف هيلب، يعيد النظرة الواقعية بالنسبة للأوروبيين برغم الاختلافات التي تحت عليها بين دول المركز ودول المحيط مع ليبيا سكندناف الدول، يعني كان خلافات كبيرة وعوائق كبيرة، لكن أعتقد بأنه الهاجس الكبير بالنسبة لأوروبا اليوم ليس فقط الهاجس الأمني وإنما في قضية الاستمرار. البريكسيت ضربة موجعة للاتحاد، ضربة موجعة وقوية للاتحاد الأوروبي. ألا يستدعي ذلك أنه أو يشجع دولا أخرى من داخل الاتحاد الأوروبي أنها تدير بريكسيت جديدة؟ هذا هو الرهان اليوم بالنسبة لأوروبا، ولكن أعتقد بأنه بالمعطيات الحالية أوروبا ما زالت تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ما زالت تحتاج حلف الناتو، ما زالت تحتاج إلى هذه المظلة من أجل تأمين مصالحها، خصوصا كما قلت أمام التهديد الاستراتيجي اللي هو روسيا والتصاعد الصيني الواضح في المنطقة.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد عمرون أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو، وشكر أيضا لدكتور توفيق بقعدة الأستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وشكر أيضا لضيفنا من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة، وهذه تحياتي أنا مروان الوناس.